السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدءا من الآية رقم 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
وقفنا على قوله سبحانه وكان الكافر على ربه ظهيرا، وأنه يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، أي بعد وجود الآيات العظام التي بيّنت أن هذه لا يفعلها إلا من هو قاهر للعباد قادر على كل شيء. عرفوا هذه الآيات فأعرضوا عنها وعبدوا حجارة وأناسا لا ينفعونهم ولا يضرونهم. ثم يقول الله عز وجل وكان الكافر على ربه ظهيرا، ظهير يعني معاون ناصر، على ربه أي أنه مع أعداء الله عز وجل ومع معاصيه عنادا للحق وكبرا أن يعبد الله عز وجل. دل على أن من ذهب إلى المعاصي مستخفا بالله له حظ من هذا النوع، وهو من عمل الكفار، وأن المؤمن مع الله عز وجل لا على الله، ظهير يعني معاون. فإذا كان كذلك المؤمن ينبغي أن يكون مع الله، ومعيته مع الله أي مع ما يحبه، كل أمر أحبه الله عز وجل فالمؤمن ينتمي إليه ويعمل به ويقوم به وينصره، وهو مع المؤمنين ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع من يرى أنه فيه صلاح ومقبل على الله عز وجل. مع المؤمنين يعني تناصرهم وتنتمي إليهم وتذب عنهم، ومع الكتاب أنك تعمل بموجبه، ومع السنة أنك تقوم بها وتنشرها وتنصرها وتدعو إليها. المؤمن مع الله أي مع محابه، والكافر على الله وهو يتعاون مع الشيطان ومع معاصيه على الله عز وجل. ومن سلك هذا السبيل فله حظ من هذا الوعيد، ومن كان مع الله ومع محبه، والله عز وجل بيّن أن من كان مع الله فالنصر حليفه، فمن كان مع الله في اتقاء الشبهات فإن الله يبين له الحق ومن كان مع الله في طلب الرزق الحلال فإن الله ييسر له، ومن كان خلاف ذلك فهو في شقاء ينال رزقه لكن بعد كد وشقاء، وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم يقول سبحانه، اقرأ الآية: وما أرسلناك إلا. وقال الذين كفروا، اقرأ استقبال، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه، هكذا الآية، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قوله سبحانه بعد وجود هذه الآيات وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا تحتها معان عديدة، أجل معانيها أنك أيها النبي بلغناك أن تبلغ الرسالة، ولا تكون وليست مهمتك إلا أن تنذر من يخشى الله ويخافه وتبين له أن مصير من عصى الله جهنم في الآخرة وشقاء في الدنيا، وأن من أطاع الله فله طيب حياة في الدنيا وجنة سعيدة. أي هذه مهمتك، فإن رأيت من يعصيك ولا يطيعك فاطمئن فإنك بلغت الرسالة، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فيه تسلية وتشجيع للنبي صلى الله عليه وسلم في المضي، أي أن من لم يطعك فإنما مهمتك البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح الرسالة في أقوى وضوح، بين الحق، وكان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله وبما يجب على الله وما يستحقه من إجلال وإكرام، وبين صفات الله في أعلى مكان من البلاغة والوضوح والظهور، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله عز وجل، وكان أرغب الناس في نصح الأمة، وكان أقدر الناس على بيان هذا الحق. هذه ثلاث خصال اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم: من علم شيئا من الحق ووضح له وتبين له، ثم ظهر له معوقات والمسائر التي تعيق وصول هذا الحق وعلم كيف يرد عليها، وكان له القدرة في إبلاغ هذه الرسالة في غاية الوضوح وكمال البلاغة، تدل على إخلاص ذاك الرجل. فكان صلى الله عليه وسلم أخلص الناس في هذه الدعوة، ولذا قال: فما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. والآيات التي لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي لا تهلك نفسك أسا وحزنا، ولا تتجاوز ما بلغ الله به إليك أن تبلغه للناس، إنما مهمتك الإنذار والتبشير، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا. اقرأ:
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
أخبرهم أيها النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أنك لا تطلب منهم أجرا مقابل هذه الدعوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: لم يكن لي حظ في دعوتكم، ولا رغبة فيما أيديكم، لا أسعى إلى رتبة، ولا أطلب منصبا، ولا أرغب مالا، إنما جئتكم خالصا لوجه الكريم. فلما يكون هذا الإخلاص يكون أدعى إلى صدق الرسول وأدعى إلى قبول دعوته. وهكذا شأن الداعي، من قام يدعو إلى الله لا يستشرف بقلبه أنه يسر فلان ويرضي فلان وأنه ينال من حظة فلان. ولذا إذا رأيت الوعاظ والقائمون على الدعوة كان إمام مسجد أو يقوم خطيبا أو تولى كذا، ثم رأيته إنما ينضم إلى كبار القوم رؤساء الملوك والشركات واجتماعهم لا يكون إلا من هذا النوع، ثم يسعى إلى إرضاء ما إلى ابتغاء مرضاتهم فيما تحل فيهم من مشاكل أو غير ذلك، فأعلم أن هذا ليس ممن يتقرب إلى الله بدعوته. ولذا هؤلاء يصدون عن سبيل الله عز وجل، والله عز وجل بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم أنك لا تبتغي من وراء ذلك أجرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إلا أداة استثناء، والاستثناء يكون متصل ويكون منقطع. من فسر الاستثناء منقطع أي أن ما بعد الاستثناء ليس هو جنس مما قبل الاستثناء، كأنه يقول لست راغبا فيما عندكم، لكن من أراد أن يتوجه إلى الله عز وجل بقربى وصلاح عمل فهذا مبتغاي منكم أن تتقدموا إلى الله عز وجل. ومن رآه متصل ويقول أنا لا أطلب منكم ثوابا ولا مالا، لكن من أنفق ماله في سبيل الله فإنما الثواب إليه وأجره على الله. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أن يتخذ طريق توصله إلى الله عز وجل. اقرأ.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل على الله أي تفويض الأمر إليه. من صدق الله في التوكل عليه كفاه كل شيء. صدق التوكل على الله أي أن القلب يعتمد عليه في قضاء الحوائج ودفع المصائب وجلب المصالح. من كان صادق مع الله عز وجل فإنه يرى العجائب في تسيير هذه الأمور، لكن لا يقول أنا توكلت على الله وهو يعمل بالمعاصي. التوكل على الله يسبقه الطاعة والخبت إلى الله عز وجل والتواضع له والعمل بالطاعات ثم يتوكل عليه. فإذا جاء بالشهود ما يتوكل على شهادتهم، إنما هي أسباب. فإذا أعطى الودائع وقدم الديون وقام بالصدقات فإنما يرجو ثواب ذلك من الله ويتوكل عليه. إن طلبت الشاهد لأجل أن يشهد على هذا الدين أو يشهد على هذا النكاح أو غيره هي وسيلة من الوسائل، لكن اعتمادك على الله عز وجل. ولذا ترى من لم يصدق في توكله إلا ويجد الخيانة من الشهود ونقض العهود وما إلى ذلك، لكن من صدق مع الله في توكله فإنه يرى حينئذ أمور عجيبة. الذي يمشي على ظهر الماء ولا يغرق من حسن توكله، هذا حصل في السلف الصالح وفي المجاهدين. والذي يرى أنه مع الله عز وجل في أمور وقعت في غاية الصعوبة حيث أنه يرى أن هذا الكرب لا يخرج منه، كمن وقع في أيدي لصوص أو فاجأته سباع، فإن من أصدق فأصدق التوكل فإنه يمشي بينهم وينجو منهم ولا يمسونه بأذى. هذا حصل يا عبد الله في السلف وله آثار عجيبة. دخلوا النار فلم تحرقهم كأبي مسلم القولاني، ومشوا على الماء كأبي العلاء الحضرمي، وأوقفوا السباع فكان يضع ساقه على رقبة الأسد. الحيوانات قطعت الطريق ووقف الناس كيف يسلكون. فتقدم سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا سفينة مولى رسول الله، فوضع ساقه على الرقبة فقام الأسد يزمجر كأنه يقول أطعتك، ثم مشى الناس. هذه أمور ما هي خيالات، لكن من صدق مع الله توكله فإنه يرى من المعجزات أمور عجيبة. هكذا أصحاب الأحوال. إيش معنى أصحاب الأحوال؟ أناس ينقطعون إلى الله عز وجل ويلجؤون إليه، ثم يطلبون من وراء ذلك أمور يرون أنها في مصلحتهم. يحب أن يسخر له نوع من الجن، ويرى أنه يستطيع لو طلب حاجة تحقق له. قد يعطيه الله عز وجل هذا السؤل فتصدر منه حالات إذا رغبها حققت له، لكن ما يستعملها في المعاصي. فإن استعملها في حظوظ نفسه ذاك أجره، وإن استعملها في نفع المسلمين فهذا الذي استعان بهذه الكرامات من صدق توكله فيما فعله، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين والتابعين من بعده، لما حاصر سيف الله خالد فأبوا، هذا في الفرس، فأبوا أن يتنازلوا عن حصونهم إلا أن يحتسي سما ليظهر لهم صدقه، فأخذ السم فلم يؤثر فيه من صدق توكله رضي الله عنه. الله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي لله حياة، هذه حياة صفة كمال له سبحانه، لا يشابهه حياة مخلوق، حياة ليس لها مبدأ وليس لها منتهى، دائما سرمدا سبحانه الحي الذي لا يموت. الله كأنه يشير في هذه الآية لا تتوكل على هؤلاء فإنهم يموتون، تأتيهم عوائق، لا ينفذون ما طلبته منهم ويعجزون عن تحقيقها. إنما توكل على الله، إن أخذت بالأسباب فإنما هي آلات في تحقيق مقصدك، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، لأن الله عز وجل هو الباقي، هو الأول والظاهر والآخر والباطن، فله صفات لا تليق إلا به سبحانه، وحياة كما قلنا ليس لها مبدأ ولا منتهى، فإنه الحي، كل أحد يموت ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. فتوكل على هذا، لا تتوكل على حي تعتريه أمراض ويعتريه زوال ولا يبقى. ولذا كثير ممن رأى من الشراكة أنه صالح وقوي ويستطيع ينجز الأمور ثم يغدر به ويخونه ويأكل ماله. وهكذا من اعتمد على فلان العظيم وفلان الطبيب وفلان كذا فإنه لا يحقق له مقصودا. توكل عليه سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أي سبحه يعني نزهه، وتنزيهه بمعنى أنك تنفي عنه جميع صفات النقص وتثبت له جميع صفات الكمال التي هي غاية الكمال. ومن كان كذلك إذا قلت سبحان الله أي يا ربي أنزهك عن غفلة وجهل وسنة ونوم، إنما أنت القيوم بأمور العباد الذي لا يزول سبحانه، ثم تقول ونحمدك على هذه الصفات وأحمدك على جميع ما أنعمت به علي سبحان الله وبحمده، يقولها المرء في الركوع ويقولها في السجود، فسبح بحمد ربك، اقرأ الآية
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
كفى بفلان أي أن منتهى الأمر عنده، كفى به أي هو الغاية في أنه بلغ من العلم والإحاطة ما يعلم به جميع ما يجول ويدور في صدور العباد. فتوكل على الحي الذي ما لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يعاقب المسيء ويثيب الطائع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.